كنا قرأنا في آخر درس في الأدب المفرد باب نفقة الرجل على أهله. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب يؤجر في كل شيء حتى اللقمة يرفعها إلى في امرأته. إلى في امرأته معنى إلى فم امرأته كما سيصرح به في الرواية. حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال حدثني عامر بن سعد عن سعد بن أبي وقاص أنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله عز وجل إلا أجرت علي إلا أجرت بها حتى ما تجعل في فم امرأتك. وهذا الحديث في الصحيحين، ولفظ البخاري في الصحيح كما هنا أيضا في فم امرأتك، وله لفظ آخر في امرأتك وهو لفظ مسلم. هذا الباب متعلق بالباب الذي قبله، نفقة الرجل على أهله، وسبق أنه إذا احتسبها يؤجر عليها، وكذلك هذا الحديث يدل على ذلك: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله، أي تحتسبها تطلب بها الثواب والأجر من الله جل وعلا، إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في فم امرأتك. وهل معنى قوله حتى ما تجعل في فم امرأتك أي اللقمة التي يأخذها الرجل بيده ويضعها في فم امرأته لا يؤجر إلا على هذا؟ ظاهر الحديث أنه ليس كذلك، بل المراد نفقته على أهله كما في الأحاديث السابقة، أي حتى ما تجعل في فم امرأتك أي حتى ما تنفقه على أهلك، حتى ما تهيئه لهم من الطعام، أي حتى الطعام الذي تقيت به أهلك تشتريه لهم توفره إلى البيت، إذا احتسبت أنت مأجور عليه. لأن بعض الشراح كالنووي رحمه الله حمله على أنه ما يأخذه الرجل بيده ويضعه في فم امرأته، ولكن ظاهر الأحاديث السابقة التي تبين هذا الحديث أن الإنسان يؤجر على كل ما ينفقه على أهله، أي ما يأتي به إلى بيته مما يأكله أهله. وهذا المثل أو هذا التقريب بما ينفقه الإنسان على امرأته، أي أن نفقة الإنسان على امرأته أمر لا بد منه، فإذا كان حتى هذه النفقة إذا احتسب الإنسان يؤجر عليها، إذن النفقة على سائر الأهل دون امرأته يؤجر عليها من باب أولى. فهذا الحديث فيه فائدة مبينة أيضا لما سبق في الباب السابق، أن الإنسان إذا احتسب ما ينفقه على أهله يؤجر عليه. أخوني يقول، هذه أسئلة أرسل بها بعض الإخوة، يقول: نحن نعيش في أمريكا وفي المدينة مسجد واحد، والقائمون عليه من أصحاب التبليغ، ويؤخرون صلاة العصر عن وقتها، فإذا كانت صلاة العصر تصلى في الساعة 3:20 فهم يؤذنون في الساعة 4:30، فهل أنتظر وأصلي معهم أم أصلي وحدي في المسجد وأنصرف، مع العلم أن هناك مسجد آخر يبعد مسافة 20 ذهابا بالسيارة والقائم عليه من أهل السنة، نذهب نصلي فيه الجمعة؟ إذا كان هذا التأخير يؤخرونها إلى آخر وقتها فإنه يصلي لوحده إذا لم يجد مسجدا آخر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذم من يصلي العصر في آخر وقتها وبين أنها فعل المنافقين، قال تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله تعالى فيها إلا قليلا. وهكذا جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أمراء يأتون يؤخرون الصلاة إلى آخر وقتها، فقال الراوي يا رسول الله ما تأمرني إذا أدركني ذلك؟ قال صل الصلاة لوقتها واجعل صلاتك معهم سبحة، أي نافلة، بمعنى أنه ولي أمر، إذا لم تصلي خلفه قد يصيبك الظن، لماذا لا تصلي خلفه؟ فصلي الصلاة لوقتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم أن يصلوا الصلاة لوقتها بمفردهم، ثم يصلون معهم نافلة خروجا من خلاف ولي الأمر. فإذا كان هؤلاء يؤخرونها إلى آخر وقتها فإن الإنسان يصلي وحده أو ينتقل إلى مسجد آخر يصلي فيه إذا استطاع ذلك. وأما إذا كانوا يؤخرونها يسيرا ويبقى وقت كثير إلى آخر وقتها، كان يكون في هذا السؤال مثلا يؤذن المغرب بعد الساعة السادسة، أي بقي إلى أذان المغرب ساعة ونصف ساعتان، فإذا صلى معهم جائز. وإذا ذهب إلى المسجد الذي إمامه من أهل السنة فهذا أفضل له وأعظم لأجره، هو مأجور على الذهاب ولو بعد المكان إذا استطاع ذلك. ويقول في السؤال الثاني قال أنا أدخل أعمل غسيلا للكلى قبل موعد أذان الظهر بساعة، فهل يجوز لي أن إذا أذن المؤذن وأنا على كرسي الغسيل أن أصلي راتبة الظهر إلى غير القبلة؟ الذي يصلي النافلة إلى غير القبلة هو المسافر، وأما المقيم فلا يصلي إلى غير القبلة. جاء الحديث حديث جابر وغيره في المسافر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة وهو في سفره حيث توجهت به راحلته، وأما المقيم فليس له أن يصلي إلى غير القبلة. إذا وجد هذا الكرسي إلى جهة القبلة فله أن يصلي قاعدا النافلة ولو كان قادرا على القيام هذا جائز، صلي الراتبة قاعدا إذا كان إلى القبلة، أما إلى غير القبلة فلا يجوز ذلك. ويقول في السؤال الثالث ما حكم الصيام لمن يعمل غسيل الكلى؟ غسيل الكلى هو عبارة عن إخراج الدم الذي يعمل له الغسيل، يخرج الدم من عروقه إلى كلية صناعية ثم ينقى ذلك الدم ويصفى ينظف ثم يعاد إليه. وقد ذكر من هو مختص في ذلك أنه يضاف له مواد سكريات وأملاح أثناء تنقيته، فإذا كان كذلك يضاف له هذه الأشياء فمعناه أن هناك شيء يتغذى به يضاف إلى دمه، كالمغذيات التي تجعل في الوريد هي عبارة عن سكريات أو أملاح، وهي تفطر الصائم عند أهل العلم لأنها تقوم مقام الطعام والشراب. فكذلك هذا الغسيل هو يخلط بدمه شيء من الأملاح ومن السكريات، ولذا فأهل العلم على أن الغسيل مما يفسد الصيام. إذا عمل الصائم غسيلا للكلى أفسد صيامه. فإذا كان الإنسان مضطرا إلى ذلك، إلى الغسيل في نهار رمضان، فيفطر في الأيام التي عنده فيها غسيل، والأيام التي ليس فيها غسيل إذا استطاع الصيام يصوم، وأما إذا لم يستطع الصيام حتى في الأيام التي ليس عنده فيها غسيل فهنا صار هذا مريضا مرضا لا يرجى برؤه، أي فيما هو متعارف عليه، فلا يجب عليه الصيام، وعليه أن يطعم مسكينا عن كل يوم. وأما إذا كان يستطيع الصيام فيفطر الأيام التي يعمل فيها الغسيل ويصوم الأيام التي لا يعمل فيها الغسيل ثم يقضي تلك الأيام التي أفطرها.